بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب ديال نفوذ المحمد صلى الله عليه وسلم ونفعنا بهم في الدارين امين. الى ان قال المصنف رحمه الله ونفعنا في علومه بالدارين امين. وقال: ومن اشرف العباده ان تراقب الله بما يحب الله، فاذا فترت عن ذلك راقبته فيما يكره، ملتمسا العوده الى الحاله الاولى التي كنت عليها، حريصا على ذلك، فيحدث لك حينئذ إليها حنين شديد، فإنه إذا رآك كذلك تحن وتحرص رد عليك ما سلبك. قال: وفي هذه المسألة والتي قبلها وفي جميع الأعمال على العامل أن يعقل ما على القلب وما على الجوارح، فيبدأ بما على القلب ثم بما على الجوارح، فإن القلب هو الأصل والجوارح أغصان، ولا تقوم الأغصان إلا بالأصل. وقال: ومن أحسن الأخلاق أن تكون سجية العبد التواضع، ومن أحسن الفعال الإحسان إلى من أساء إليك. وقال: اجتهد ولا تيأس، ولا تقل عند ذكر الصالحين: لولا ذنوبي لرجوت طريقة الصالحين، فيفترك ذكر ذنوبك عن العمل، فإن صاحب الحمل الثقيل أولى أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من المخف الذي ليس على ظهره شيء. وقال: إن أردت أن ينظر الله إليك بالرحمة، فانظر أنت إلى الصالحين بالغبطة وإلى العاصين بالرأفة.
الحمد لله. يواصل الشيخ ذكر الحكم التي تحمل على الاستقامة على أقوم قدم، وتزكي الباطن من موجبات الهوان والذم. يقول: من أشرف العبادة أن تراقب الله سبحانه وتعالى في أحوالك المختلفة بما يحب الله، أي بفعل ما يحب، ونيتي ما يحب، وقولي ما يحب. أن تراقب الله بما يحب سبحانه وتعالى من التبتل إليه، وهو الانقطاع إليه، وإحسان العمل الذي يراد به وجهه الكريم وإخلاصه لوجهه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: من أشرف العبادة أن تراقب الله بما يحب الله، فإذا كنت صادرا في أحوالك عما يحب الله، فلا تصدر الأفعال إلا عما يحب الله، ولا تصدر منك الأقوال ولا لفتات الأعين إلا بما يحب الله، مما يحب الله سبحانه وتعالى. اجتهدت في فعل ما هو محبوب لديه، وقول ما هو محبوب لديه، ونية المحبوبة لديه، واخترت من كل ذلك أحبها إليه. فهذا من أشرف أنواع العبادة، وفيها تذوق نصيبا من حلاوة القرب من الله تبارك وتعالى وإدراك السعادة. إلا أن هذه الحالة يمد بها المؤمن الصادق المقبل ولا تدوم عليه، فإذا نزعت عنه وسلبت منه في فترة فعليه وظيفتان. الوظيفة الأولى مراقبة الحق تبارك وتعالى فيما يكره، فيحذر أن يقع فيما يكره نظرا أو سمعا أو قولا أو فعلا أو نية وعزما. فمهما فتر عن العبادة ونزل عن شريف مقام الحضور التام مع الله تبارك وتعالى، ونزع عنه حلاوة العبادة التي كان عليها والطاعة التي كان عليها، فليكن حذرا من الوقوع في المعصية، فينتبه ويحذر كل الحذر فيبعد عن المعاصي. هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية التشوق والالتماس للعودة إلى الحالة مع الله الطيبة التي فقدها من لذة الإقبال وحلاوة الأعمال والأحوال. فإذا رأى الحق تبارك وتعالى من هذا الإنسان الموفق أنه لم يركن إلى المعصية ولم يرضى بها أبدا وحافظ على نفسه منها في أقواله وفي نظره وفي سمعه وفي جوارحه وبقلبه، وأنه مع ذلك صار متحسرا متندما على ما فاته متشوقا متلهفا أن تعود له حالة الأنس بالله وحالة الذوق للذة المعاملة مع الله والعبادة لله جل جلاله، يعيد عليه ما فات ونزع بأحسن مما كان. ولكن إذا رآه عند الفتور مال إلى المعصية أو فقد التشوف ولم يبالي بفقد لذة الحل الطاعة والعبادة وحلاوة المناجاة للمعبود جل جلاله، الحمد لله رب العالمين، إذا رآه كذلك تعرض لأن يسلب عليه ما بقي من الخيرات شيئا فشيئا والعياذ بالله. فهذا واجب العبد، من أشرف العبادة أن تراقب الله بما يحب الله. وقال سيد أهل الشهود والمراقبة والحضور والطاعة والعبادة صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو بحق شكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه. فإذا فترت عن ذلك بحكم البشرية وبحكم الاختبار من رب البرية، قال راقبه فيما يقرأ بالحذر مما يقرأ، فلا ترضى بفعل المكروه، فإنه كثيرا ما يتصيد الشيطان الناس، يقول أنت لست أهلا لهذه العبادة أو لهذه الطاعة، وأنت خلاص ضاع عليك أمرك، وقد قصرت في كذا فقصر، واصل التقصير وعصي وابعد والعياذ بالله. وهذا من تلبيسه وغروره، كمن كان عنده ثوب نظيف أنيق طيب فنال طرفه بعض الوسخ فقال ما في فايدة، أخذ يلطخ الثوب كله، قال له يا أبله هذا الطرف الذي أصابه القدر روح اغسله ويرجع كأن لم يكن وكما هو وكما كان. وأما تقول ما دام توسخ قليل بوسخ الباقي، فهذا من مشاريع عدوك التي ينصبها لك. إذا وقعت في ذلك الفخ تابع الوسوسة فيك ونفخ، وصرت بعد ذلك مريدا بعد أن كنت مريدا، كنت مريدا فصرت مريدا والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنك استجبت لداعي السفل ولداعي الضلال. بل دم على الإقبال، فإذا فقدت الحلاوة فاحذر المعصية وما يكره الرب، وتلمس العودة إلى الحالة وكن حريصا عليها، فيحدث لك حينئذ إلي حنين شديد. فإذا رآك كذلك تحن وتحرص على حسن الحال معه، رد عليك ما سلبك وزادك ووهبك جل جلاله. وفي بعض الآثار أن الله يأمر جبريل أن ينزع من بعض العباد والعاملين حلاوة يجدها في العبادة فينزعها من قلبه، فيقول انظر ماذا يقول، هل تحسر عليها، هل حن إليها، فإن كان كذلك ردها عليه وإلا أعرض عنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا صدق الإقبال عليك وأدمنا متصلين بك وبرسولك. قال وفي هذه المسألة والتي قبلها بل وفي جميع الأعمال على العامل أن يعقل ما على القلب وما على الجوارح، فيبدأ بما على القلب ثم بما على الجوارح. فشؤون العبادات لها أصل متصل بالقلب وفرع تنتظم فيه الجوارح، فإذا اعتنى بالفرع وأهمل الأصل لم تقم حقيقة. والأصل ما على القلب، فما يتعلق بالقلب من سر الصلاة، ثم في كل ركن من أركانها سر القيام متعلق بالقلب قبل قيام الجسد، سر الركوع متعلق بالقلب قبل ركوع الجسد، سر السجود كذلك، سر التلاوة، سر التسبيح، أصولها متعلقة بالقلب. فإذا لم يراعي ذلك واعتنى بمجرد ظهورها على الجوارح كان أهمل الأصل وأراد أن يقوم الفرع، وأن يقوم الفرع مع ضعف الأصل، فما يبقى منها إلا صورة. فينبغي أن يقدم ما على القلب، يبدأ بما على القلب ثم بما على الجوارح، فإن القلب هو الأصل والجوارح أغصان، ولا تقوم الأغصان إلا بالأصل. وهل يمكن أغصان شجرة تكون طيبة مثمرة من دون أصل الشجرة؟ كيف؟ منين تقوم؟ لابد من قوم. فإذا مات أصل الشجرة ما يمكن أن تثمر أغصانها. الله الله. فإذا طاب الأصل طاب الغصن والثمرة، قال سيدنا العدني: غصن وفرع زكي أصله، غصن زكي أصله مع فروعه وزهرها ثمر. وأشار إلى بعض أهل المعرفة ممن يظهر بعد، قال فقال بدر السعادة قد قرب طلوعه وسوف يظهر. إذا بدأ كل الشهب تطيعه ولا تأخر، غصن زكي أصله مع فروعه وزهرها ثمر، فلا يزكو الفرع إلا بزكاة الأصل. والأصل في عسائر العبادات ما يتعلق منها بالقلب ثم ما يظهر على الجوارح، فراعي ما يتعلق بالقلب واعتني به وقومه وثبته، ثم أحسن ما يظهر على الجارحة تبعا لإحسان ما ثبت في القلب من سر هذه الأعمال. الله الله. ولذا ترى الفعل الواحد يصدر من ذا ومن ذاك، والقول الواحد يصدر من ذا ومن ذاك، من هذا يؤثر تأثير كبير، ومن هذا تأثير قليل، ومن هذا لا أثر، كله تبع الأصل. ها الله الله. لذا ضرب المثل الشيخ عبد العزيز الدباغ عليه رحمة الله: الأصحاب حفظ الأصل من أهل الإحسان. المثل رجلين، واحد منهما قصد السلطان وجاء إليه فأقبل عليه وكان ممتلئا بإعظامه، ولما وصل إلى عند قصر ازداد تعظيما وهيبة، وخاطب وطلب المقابلة وازداد هيبة، ثم أذن له فقابل الملك، قابل السلطان، فجلس بين يديه وهو يشهد أنه يطلع عليه ويراه ويرقبه وهو يعظمه بقلبه ويبجله، فنطق بكلمات وقال: أحتاج منكم كذا كذا لأجلي كذا. فقال مرحبا، وأمر بأن يخلع عليه وأن يعطى ما طلب وزيادة. فسمع الثاني بهذا الخبر فقال: سهل، هذه الكلمات أنا أحفظها. فأخذ يمشي في الشارع وفي الزهرة ويقول: يا حضرت السلطان يا حضرت الملك أنا مداجني لهم قال كذا كذا هيشاني كذا وكذا جاب نفس الألفاظ حق هذا لا يستشعر قربه ولا يستشعر عظمته ولا يرى أنه بين يديه ولا يرى أنه ناظر إليه ويظن أن السلطان خلع هذه الخلع بهذه الألفاظ ما بهذه الألفاظ بالحال الذي كان عليه الشخص عندما نطق بهذه الألفاظ وهذا ما معه إلا هذه الألفاظ ينطق بها ويظن أنه هذه يقول ما لا جيت بها كمين مرة هذاك نطق بها مرة واحدة وأعطوه كمين مرة نطق بها كمين يوم ما حد أعطانا شيء يقول يا أبلة لنت في الحضرة ولنت منا في النظرة ولنت في الإقبال ولنت في التعظيم والإكبار ما أعطي من شأن الألفاظ المجردة إنما أعطي لما حضر ونظر وأبصر واستبصر وتذلل وانكسر وتكلم بلسان الهيبة والإجلال والإعظام والمحبة والحضور فأعطي. فهكذا كثير من الناس يقول صلحنا كما فلان صلحنا كما ما حسن أقول له صلح كما في الصورة أو في اللفظ لو عملت كما في الحال والذوق والحقيقة لكان لك ما كان له ها فلا بد من إحسان الأصل. قال ومن أحسن الأخلاق أن تكون سجية العبد التواضع. كيف تكون سجيته طبيعته وصفته اللازمة له الراسخة الثابتة به يعني صدق في كسب خلق التواضع حتى رسخ وثبت وتعمق في باطنه فصار سجية له. كان يقول الإمام محمد بن حسن العطاس في وصف السلف التواضع والاستتار طبعهم لا أنهم يتكلفون ما بقوا في مقام التكلف للاستتار والتواضع قال هذا أمر ممكنين فيه راسخ فيهم صار طبع لهم صار سجية. هذا قال الإمام عبد الله بن حسين سيماهم التواضع وقطع كل قاطع الأكابر فيهم تجلس مع الواحد منهم فإذا كنت صاحب نظر مقطوع حسي مادي مجرد ما ترى في شيء يراه الوراء إلا القليل كغيره من الغافلين التاركين استقامتي. إذا كنت صاحب عقل وبصيرة تشوف قدامك بحر علم تشوف قدامك جبل حلم وتشوف قدامك عالم فضل. وإذا ما كنت من أهل النظر البصيرة تشوف تقول إنسان إنسان هذا مسكين هذا قليل الكلام قليل الحركة على تو هذا على نيته مسكين ها ما يصلح المواقف هذا أنا بصلح أحسن منه. وهكذا في غيك وبلاهتك تحرم الخير. والتواضع طبعهم لا أنهم يتكلفون. قال من أحسن الأخلاق أن تكون سجية العبد التواضع من راسخ في قلبه شهود انكسار لربه فالرب عنده يوجد. أين أجدك يا رب؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فرسخ في انكسار القلب من أجل الله فهو مع علوه في العلم ومع علوه في الفهم ومع علوه في الشهود ومع علوه في كريم الأوصاف ومع علوه في الإرث النبوي محمدي متذلل خاضع لا يرى لنفسه فضلا أصلا ويرى الفضل لله من الله. هو لذلك شديد التواضع لله تعالى مع الكائنات حتى الحشرات. وكان بعض أهل الخير والصلاح يحمل الحب من الطعام إلى جانب بيت النمل يحطه عنده ما قال لا عاد تتعب تروح بعيد وتتعرض حد يدحقها ويمرسها ويمسكينها. قالوا قال يقال أن النملة عند خروجها من البيت تودع أولادها تحسب أنه يمكن ما ترجع. فإذا كان كذلك فعند النمل تحسب الموت أحسن من ابن آدم اللي يرى نفسه عاقل. فكان هذا يقرب الحب عندها من شان تخرج وترجع إلى البيت بسرعة مباشرة. فانظر كيف خدم هذه الحشرات في داره ببيته. ففين بلغ تواضع هذا الإنسان؟ يمشي أحدهم في الطريق يرى كلبا جالسا أو راقدا يخاف أن ينزعج فيحول طريقه يروح إلى الشارع الثاني يعدي حتى لا يزعج هذا الكلب. والغافل الجاهل غير المربى يحس الحيوان في حاله في طريقه يأكل ولا يشرب ولا ينام يقف عنده يما يحمل له حجرة ولا يصلح له صيحة ولا يأذي يوذي موذي. فقد التواضع ولا سلمت الحيوانات من أذاه وظن أن ما لها رب وهي لها رب يحاسب عباده عليها لها رب. وهما شفت قدامك حيوان ضعيف وحقير له رب رب أقول لو ظلمت ذرة بيمسكك في القيامة بيأخذ حقك حقه منك وما هو سايب لأنه له رب واللي من وراه رب قوي ما حد يقدر يضحك عليه يظلمه حسابه بيجي. لأنه كل صنعة وراها خلفية الصانع هذا لها رب. ما دام لها رب ما بيتركها مظلومة بلا جزاء بل يقادل الشاة الجمة من الشاة القرنة. أن تكون سجية العبد التواضع من أحسن الأخلاق. اللهم خلقنا بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت هدينا لأحسن الأخلاق والعمل. من أحسن الفعال الإحسان إلى من أساء إليك هذا رأس حسن الفعال الإحسان إلى المسيء ولا يقوى عليه إلا صادق مع الله تعالى. وإلا النفوس ميالة إلى مقابلة المسيء بالإساءة وإذا رأت نفسها متطولة متفضلة عليه أعرضت عنه فقط. أما أن تحسن إليه لا. ولكن هذا عند المحسنين يحسنون إلى من أساءوا إليهم. في الحديث أن بعضهم ذكر حال قرابته معه وقال لرسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني ويعطيهم ويحرمونني ويحسن إليهم ويسيئون إلي. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تكون منصور ومؤيد وأنت تعلم النفوس هذه كأنك تسفهم الملأ الرماد الحار بوجود الإحسان منك مع وجود الإساءة. قال من أحسن الأخلاق أن تكون سجية العبد التواضع. من أحسن الفعال الإحسان إلى من أساء إليك. فإذا كنت تطلب حسن الخلق وهذا أحسن الأخلاق ما تنتبه منه فكيف تكون صادقا في الطلب؟ وإذا كنت تطلب حسن الفعال وهذا أحسن الأفعال وهو شاق عليك وأنت معرض عنه فكيف تكون صادق في طلب حسن الفعال؟ هذا أحسنها. أحسن الفعال تحسن إلى من أساء إليك. فانظر الذين قابلوك بالإساءة في حياتك ما مدى إحسانك إليهم وانظر تمكن التواضع من قلبك وباطنك. فاجتهد ولا تيأس ولا تقول عند ذكر الصالحين لولا ذنوبي لرجوت طريقة الصالحين فتكون من حيل عدوك يفترك بذكر ذنوبك عن العمل. قال بل صاحب الحمل الثقيل أولى أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من المخف الذي ليس على ظهره شيء. قالوا أنت الدراء الصالحين سلكوا هذا المسلك وهم مش عليهم ذنوب وأنت عليك ذنوب، هو أنت أولى أن تخفف على نفسك من حملك الثقيل هذا، اجتهد أنت، هذا تخلي الاجتهاد للي ما عليه حمل وأنت اللي عليك الحمل تقول لا خلاص أنا اللي قد عليه حمل، هو ما دام عليك حمل فأنت أحق بأن تجتهد تخفف أحمالك، ولا تخف أحمالك إلا بصدق إقبالك وحسن أقوالك وأفعالك، فاسلك طريق الصالحين عسى أن يخف عنك ما حملت من الفعل المشين والذنب القبيح. قال اجتهد ولا تيأس ولا يضحك عليك إبليس يقول لك عند ذكر الصالحين لولا ذنوبي لرجوا طريق الصالحين. ولذا ألهم الله ذاك الإنسان الذي فتح له باب الإنابة والتوبة، وكان بمكة المكرمة مشهور بشيء من التصرف السيء والظلم، فجاء وقصد بعض الصالحين دق عليه، فرأى الولد وذهب يقول لأبيه هذا فلان بن فلان كان صاحب ولاية في البلد وإساءة، قال ارجع لي قل له يقول أبوي أنت لا عيف ظالم ولا له حاجة بك. فرجع إليه قال العفو الوالد يقول أنت لا عيف ظالم ما له حاجة بك ولا بلقاك. قال ارجع إليه قل له ما جاء إليك إلا لما أنه عيف ظالم، لما لو قده صالح وليك مجمع بيحتاج إليك لا بيقف على بابك بيمشي في حاله، إلا يوم أنا عيف وظالم زي جيت لعنده من شان يصلحنا. رجع إليه قالوا قال كذا سمعت يقول كذا، قال افتح له الباب، فتح له الباب وجلس وكانت ساعة الصلح مع الله والنجح، وخرج بحال ثاني وصار من صالح مكة. قال أنا جيتك يوم أنا عيف ظالم يوم أنا بغيت صلاح وبغيت تقوية، فلما اعترف وانكسر وقصد وأقبل كما قصد الرجل من بني إسرائيل بإشارة العالم الصالح أرض الصالحين، لما قصده وتوجه إليها وجاءه الموت وأدركته الرحمة من الله. وأما لو قالنا خلاص قد قتلت هذه النفوس وقد عملت ما عاد شي حاجة ولا عاد ولا شي دائر عند هؤلاء ولا نوع ثاني هذول ناس ما عليهم ذنوب، أنا بيموت في محله وبيقع له غربقة في النار إلى الأبد، لكن الله تعالى تداركه لما أنه صدق وأقبل وتوجه خففت ذنوبه عليه وراح وقصد الصالحين. فنحن أولى بأن نرغب في طريق الصالحين مع تقصيرنا ومع ذنوبنا عسى أن يرحمنا الله. الله الله. قال وأنت إذا أردت أن يرحمك هذا الإله وينظر إليك بالرحمة انظر إلى الصالحين بالغبطة والعاصين بالرافة يرحمك. انظر إلى الصالحين بالغبطة تغبطهم تتمنى أنك مثلهم وأنك تدخل في دوائرهم وتتعرض للقرب منهم، واسحب الصالحين ما دمت حيا إنهم للمحب خير رفاق. فإذا صحبتهم بانبعث عندك شوق وعشقت مراتب الفوق في القرب من الحق سبحانه، وإذا كنت عاشقا علويا فتحلى بحلية العشاق بالتماس الرضا وترك المعاصي وببسط اليدين بالإنفاق. فتغتنم وتنتبه من عمرك فاغتنم فرصة الليالي البواقي، ذهب العمر عنك والوزر باقي. كيف الطريق ما يشي إلا البس الذل للمهيمن واخضع وتهيأ لعرض يوم التلاقي، وارمي ما في يديك من كل والقي ما في يديك من كل شيء وارمه للفراق قبل الفراق، توب إلى الله بالنصيحة وارجع قبل أن تبلغ النفوس التراقي، أصحاب الصالحين ما دمت حيا إنهم للمحب خير رفاق، أصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديدة من افتتن، فلا تغبط إلا الصالحين. الزهاد المنيبين الخاضعين الخاشعين المتواضعين، اغبطهم هؤلاء، اتمنى مثلهم. إذا أردت أن ينظر الله إليك بالرحمة انظر أنت إلى الصالحين بالغبطة وإلى العاصين بالرأفة والرحمة، لا تزري بهم ولا تتكبر عليهم ولا تصلح لك باب من النقد اللي تنتقد فيه خلق الله سبحانه وتعالى، بل أنت ناصح ولا أنت مصلح ولا أنت إلا تشفي غيظك بالكلام على خلق الله، فما ترحم إلا انظر إليهم بالرافة والرحمة وإرادة قادم، انظر إلى المقربين والعزيزين بالغبطة يرحمك الله. إذا أردت أن ينظر الله إليك بالرحمة فانظر أنت إلى الصالحين بالغبطة وإلى العاصين بالرأفة. الله أكبر. لا تغبط إلا الزاهدين فيها، لا تغبط إلا كل من شنيها، هؤلاء محل الغبطة. انظر إلى الصالحين بعين الغبطة وإلى العاصين بالرأفة والرحمة. الفاتحة أن الله يثبت قلوبنا على ما يحب منا ويقيم لنا الأصل في عبادته والوجه إليه في خير قيام، ويجعلنا ممن على الهدى استقام، وأن يعيد علينا عوائد الاتصال بسيدنا الإمام خير الأنام في كل فعل وكلام وإقدام وإحجام وخاص وعام. اغمرنا وإياكم بصدق الوجهة إلى الله على قدم التبعية لسيدنا محمد بن عبد الله سيدي أهل الحضرة وإمامهم وقائدهم وهاديهم، أن الله سبحانه وتعالى به يثبت أقدامنا فيما بقي من أعمارنا على ما يحب منا، وتولانا بما هو أهله في الحس وفي المعنى، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من الخلق ضربة، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من الخلق، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من الخلق ضربة عين، وتولانا حيثما كنا وإنما كنا، ورعانا بعين العناية حيثما كنا وإنما كنا، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.